الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله. الوصية بالتقوى لا زالت ديدن الصالحين إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض، لأنه من اتقى الله كان الله معه، ومن كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل، ومعه القوي الذي لا يضعف. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بهذا أمرنا من فوق سبع سماوات. فتعالوا يا أيها الإخوة نضبط هذه الثلاثة، وإن زلت قدم أحدنا أو قصر فبالإمكان أن يعود ما لم يغرغر. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا. ومر جديد الخطاب لكم والنداء عليكم، والمنادي هو رب العالمين، ونحن نحب إذا نادينا عليه أن يجيبنا، فمن الأدب معه إذا نادانا أن نجيبه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أنفسكم بأفعالكم وأهليكم بوصيتكم، حتى تقي نفسك النار بحاجة أن تترك الحرام، أن تتقن الفرائض، أن تؤدي من النوافل ما استطعت. قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم. أنا لا أملك قلب ابني، ولا أنت تملك قلب ابنك. أنا لا أملك قلب زوجتي، ولا أنت تملك قلب زوجتك، لكنك تملك أن توصيها وأن توصيه. قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم. هلأ قوا فعل أمر، والآمر هو الله. يلي ما عم بينصح ولاده هو ما عم يستجيب لأمر الله، فلا يحزن إذا لم يستجب الله له. الذي لا يأمر ابنه ولا ينهاه، لا يأمر زوجه ولا ينهاها، معناته ما عم يستجيب لي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مرة أخرى: قوا أهليكم، علموهم وأدبوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. عنوان خطبة اليوم: أمهات مربيات. في زحمة هذه الحياة ومع دخول أجهزة الاتصال ومواقعه إلى بيوتنا، بتنا بحاجة أكبر إلى العناية بالتربية داخل البيت، ذلك لأن الابن والبنت إن لم يكن محصنا بالتربية والعلم داخل بيته فإن غزوه سهل، وإن أخذه من بين أيدينا سريع، وإن حسرات ذلك عائدة على نفسه أولا، وعلى والديه ثانيا، وعلى المجتمع ثالثا. من أجل هذا عزمت أن أخطب اليوم عن أمهات مربيات، وفي الأسبوع القادم عن آباء مربين، لنشد الهمم في العناية بأبنائنا ليكونوا قرة عين في الدارين. ولا يخفى عليكم أهمية الأم في التربية وجودا وعدما، وإن خروج الأم من الساحر الرئيسي لوجودها في الحياة إلى ساح أخرى أضعف الأسرة ويضعف المجتمع. وها أنا أضع بين أيدي نسائنا نماذج لأمهات مربيات صنعنا العالم عندما صنعنا أبناء بتربية عالية، لعلهن يسلكن سبيلهن ويتعلمن منهن فيخرجن لنا من الأبناء مثل ما خرجن. أولاهن أم سليم بنت ملحان، وهي أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنها، ومسجدنا سمي باسم سيدنا أنس. هذا أنس صنع على يد أمه أولا. ترى هل تفوز الأم أو تخسر إذا صنعت لنا ابنا صار مع المدى والزمن يذكر اسمه على المنابر؟ أخسرت أم ربحت؟ ترى معاشا شهريا يكون أكبر أو صناعة هذا الابن يكون أكبر؟ ترى إدارة مكنة إنتاج يكون أنفع أو إدارة الدنيا بصناعة مثل هذا الرجل يكون للمجتمعات أنفع؟ هي أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهما، وهي صاحبة أعظم مهر في الإسلام، ذلك أنه خطبها أبو طلحة الأنصاري وكان يومها مشركا، فقالت: أما إني فيك لراغبة وما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره. هذا أعظم مهر في الإسلام. قال فأسلم وتزوجها وحسن إسلامه، وكانت أم سليم تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروت عنه أحاديث، وروى عنها ابنها أنس. أما موقفها التربوي العظيم مع ابنها أنس، فروت كتب السيرة أن الأنصار كل واحد منهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هدية. وفكرت أم سليم ماذا تقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت في بيتها في وضع معاشي بسيط، فلم يكن لها ما تهدي، فأتت بابنها أنس وكان له من العمر 10 سنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ابني هذا يخدمك وليس عندي ما أهديه. أنا بدي أهديك هدية مثل هالناس بس أنا ما عندي، هذا ابني عمره 10 سنين خليه عند خادم بجيب لك أغراض، يفتح الباب تبعته مشوار إذا أردت شيئا. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وكناه أبا حمزة، وكان دخول أنس لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه سبب سعادته وسعادة والدته في الدنيا وفي الآخرة. مرة زار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أهل أنس، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، بدي منك شغلة خاصة مو كثير ثقيلة، يعني صغيرة تستطيع تفعلها. خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، ادعو الله له. يعني هي أم ذكية، أم مربية، بدها تصطاب توفيق ابن اصطياد، وهلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندهم بالبيت. قالت له: شغلة صغيرة إذا أمرت. ما هي؟ قالت: خادمك أنس، ادعو الله له. يعني هي قبل سنة حطت الطعم وسبب ده تقبض. قال أنس: فما ترك لي خير دنيا ولا آخرة إلا دعا لي به، والذي يدعو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. يقول أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون نحو 100 اليوم. لما عمر سيدنا أنس قال لي من وراءه، قال: ترى أولادي أولاد أولادي صاروا 100. وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، كل مزارع الناس تحمل مرة مرتين، وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك. ومن تربيتها لابنها ما خرجه مسلم بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. أنس لما صار خادم ببيت النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنين، فمرات يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: معلش روح ألعب مع الأولاد، يروح يلعب ولد. قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وبعثني إلى حاجة، قال له: روح شف لي كذا. قال: فأبطأت عن أمي، فلما جئته ثم جئت إليها قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت له: لمن بعتك؟ قال: سر. فقالت الأم: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. برافو عليك، ما تقول. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك. أنت أمي يعني بحق لك، بس ما بصير أنا أحكي. مهما استطاعت الأم المربية أن تلحق ولدها بالصالحين فلتفعل، فإنها تهديه سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله. وهذه واحدة. أما الثانية فهي أم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنها وعن ولدها، هي صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني. ولد الإمام أحمد في آخر القرن الثاني وعاش في بيت فقير. مات أبوه وهو طفل فتكفلت أمه بتربيته. قال أحمد: فحفظتني أمي القرآن. يعني كم ساعة قعدت مع الولد؟ يعني المرة فاضية بالبيت شو تعمل؟ لذلك حتطلع، يعني هي ما عنده شيء. كم ساعة بدك أيتها الأم لتحفظي ابنك القرآن؟ طبعا أحمد بن حنبل الدنيا تتكلم فيه، نحن نتكلم فيه بعد 1200 سنة. يا ترى هذه الأم التي عكفت على ولدها، خسرت لما ربحت، فادت المجتمع لما عطلنا نصف المجتمع لما قعدناها تعود بها البيت مع الأولاد، أخذت حقوقها لما يا حرام ظلمناها ورايحة حقوقها. نحن اليوم نخطب عن أمي أحمد بن حنبل، وأنا لا أخطب عن أبيه، نخطب عن امرأة، ليس لأن امرأة لأنها امرأة، وليست لأن ليس لأنه ذكر، لكن لأنها فعلت. قال أحمد: تكفلت أمي بي، حفظتني أمي القرآن، وعمري 10 سنوات. والله يا أخوان ما من أحد جاء إلى دورات القرآن من أبنائكم أو من غير أبنائكم في هذا المسجد أو في غيره وحفظ القرآن، مو الشيخ اللي حفظه ولا الأستاذ، أمه حفظته أو أبوه حفظه. هذا في 200 ساعة شغل. قال أحمد: حفظتني أمي القرآن وعمري 10 سنوات، وقال: كانت أمي توقظني وتلبسني اللباس وتحمي لي الماء قبل صلاة الفجر وأنا ابن 10 سنوات. يعني هذا يعني الساعة 4 هلا 3:30، حامية المي، ما في لا سخانات ولا رفاهية، حمية المي، فيئة الولد، توضب المي السخنة أو تحمم، تلبس الأواعي. قال: وكانت تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معي إلى المسجد لأنه بعيد. فلما بلغت 16 من عمري قالت لي أمي: اذهب في طلب الحديث، فإن السفر في طلب الحديث هجرة إلى الله الواحد الأحد. قال: فأعطتني متاع السفر 10 أرغفة شعير، ووضعت معها صرة ملح، وقالت: يا بني، إن الله إذا استودع شيئا لا يضيعه أبدا، فأنا أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ومرت الأيام وصار ذاك الطفل الصغير إمام الدنيا، فمن ورائه أم مربية. وإني لأذكر قبل 20 سنة أيها الإخوة، طفلا كان يأتي إلى المسجد ليحفظ القرآن الكريم، وله من العمر 9 سنوات. توصله أمه إلى باب المسجد في 9 صباحا، وتقف على الباب أو في عتبات المسجد حتى صلاة الظهر. كنا في مسجد في مساكن برزي، 9 الصبح تكون الأم مع هذا الولد أبو 9 سنين، توقف برا الشارع أو على العتبة تبع بكريدور الجامع إلى صلاة الظهر، تنتهي الدورة مع صلاة الظهر. هيك كان بيتها في الجادات المرتفعة في حي المهاجرين، وكان المسجد يومها في حي مساكن برزي. سألناها مرة وقد أشفقنا عليها وهي تغدو وتروح أياما وأسابيع وأشهرا ولمدة 2 سنين، أشفقنا عليها لماذا لا تسجل ابنها في مسجد قريب من حيها؟ يعني بالمهاجرين في كثير مساجد، ليش رايحة على مساكن برزي؟ قالت: لأن ابني أحب أستاذه في هذا المسجد واجتهد في الحفظ معه، وأنا أخاف إن نقلته إلى مسجد آخر أن يتراخى في الحفظ. وبالفعل حفظ ابنها عمر القرآن الكريم وهو في 11 من عمره، قبل أشهر، هذا الكلام من 20 سنة. قبل أشهر كنت في زيارة منزل أحد الإخوة في أعالي حي المهاجرين، قلت له: لقد كان عندنا في مسجد في حي مساكن برز طفل من شأنه كيت وكيت، فابتسم وقال: إنه عمر جارنا، وقد غدا اليوم طبيبا، فضلا عن أدبه وحفظه للقرآن الكريم. عمر هذا كانت وراءه أم مربية، فمهما استطاعت الأم المربية أن تنفق من وقتها لتقدمه لأولادها فإنها ستسعد بهم في الدارين. أما الثالثة فهي أم الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، من أئمة أتباع التابعين ومن علماء الشام الغر الميامين، جمع بين العلم والأدب والعبادة والخشية وبر الخلق وعدم مداهنتهم. قال الحافظ ابن كثير: بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحو من 220 سنة. إحنا هلأ بالشام المذهب الموجود أكثرنا إما شافعي وإما حنفي، كان أهل الشام 220 سنة مذهبون على مذهب الإمام الأوزاعي، ثم انتقل مذهبه إلى الأندلس وانتشر هناك فترة، ثم ضعف أمره في الشام أمام مذهب الإمام الشافعي، وضعف في الأندلس أيضا أمام مذهب الإمام مالك الذي وجد أنصارا وتلاميذ من الأندلس، بينما لم يجد مذهب الأوزاعي الأنصار والتلاميذ. ولد الإمام الأوزاعي في العقيبة بدمشق، ثم ارتحلت به أمه إلى بعلبك. نشأ في البقاع يتيما في حجر أمه. فيك تتخيل يعني الولد اليتيم شلون الوضع يعني داخل البيت. الآن في كلمة يا أخوان بكتب التراجم يكتبونها وأنا حفظتها من زمن ترن في أذني، يقولون: ربته أمه تربية، تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. مو يعجز أساتذة الجامعة، مو يعجز الميسورين، مو يعجز اللي معهم شهادات جامعية، تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. قال ابن كثير: لم يكن في أبناء الملوك والخلفاء والوزراء والتجار وغيرهم أعقل منه، ولا أورع ولا أعلم ولا أفصح ولا أوقر ولا أحلم ولا أكثر صمتا منه. كان المتعين على من جالس الأوزاعي أن يكتب كل كلمة يقولها. إذا أنت بتقعد مع الأوزاعي لازم تكتب كل شيء بيقول. ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن العباس بن الوليد قال: ما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي، يقول: سبحانك يا رب تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه، وقد بلغ حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته. يا بني، عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه. ما رأيته ضاحكا قط حتى يقهقه. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول في نفسي: أترى في المجلس قلبا لم يبكي؟ يبكي الكل لما بيحكي. عن الوليد بن مسلم قال: ما كنت أحرص على السماع من الأوزاعي، ما كنت اهتم كثير أحضر عنده. قال: حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والأوزاعي إلى جنبه، فقلت: يا رسول الله، عمن أحمل العلم؟ قال: عن هذا، وأشار إلى الأوزاعي. كانت والدة الإمام الأوزاعي من صغره تعلمه الأدب وترسله إلى العلماء وتتابع عباداته وأوراده. الأم بقلب البيت في شغل خير الله إن أرادت، تتابع عباداته وأوراده، في جدول للمتابعة مين صلى ومين ما صلى، ومين ساوى الأذكار تبعه ومين ما ساوى، ومين قرأ صحائف القرآن ومين ما قرأ، ومين صلى الضحى ومين ما صلى، وهذا بيكتب صح وهذا بيكتب خطأ، وآخر الجمعة بعدين في مكافأة وفي تأديب لمن لم يفعل، في محاسبة وفي مساءلة. في شغل خير الله، شغل التربية كثير كبير لمن أرادت. قال: وكانت تتابع عباداته وأوراده، وربما دخلت عليه أمه تتفقده في قيام الليل، يصلي قيام الليل بأوضته تشق عليه. قال: فوجدت موضع مصلاه رطبا من دموعه في الليل. بمتابعة هذه الأم لولدها وبتوفيق الله تعالى صار الأوزاعي أوزاعيا، ولو أهملته وانشغلت عنه بسواه لكان رجلا عاديا يمر على هذه الأرض وتطوي الأرض ذكره. وإني لأعلم من الإخوة الحاضرين أيها الإخوة من أخبرني بأن أباه توفاه الله تعالى ولأمه 35 سنة. قال لي: كانت أمي ملكة جمال، وقد جاءها من الخاطبين من جاء، لكنها حبست نفسها على تربيتي وتربية إخواني الأربعة، فصرنا بفضلها بعد فضل الله تعالى تجارا وذا شأن في الناس، ومهما كنا نحن بخير فمن خيرها بعد خير الله تعالى. كان يحثني أو يحدثني وهو ابن 60 بذلك، وعيناه تذرفان بالدموع. هي الأمية اللي حفظت حالها على الأولاد خسرت لما ربحت، خدمت المجتمع لما ضرته للمجتمع، لما عطلت نصف المجتمع لما قعدت في البيت مع الأولاد الأربعة. أسعدت نفسها وغيرها وصار يخطب بها على المنابر لما ما لا قيمة بهذا البلد أو بهذه الأرض. مهما استطاعت الأم المربية أن تتابع أولادها في برامجهم وأوقاتهم فإنها ستسعد بهم وسيسعدون في الدنيا والآخرة بإذن الله. أما الرابعة الأخيرة فهي أم الإمام البخاري. ولد الإمام البخاري سنة 194 للهجرة ببلدة بخارى. مات أبوه وهو صغير، كفلته أمه وأحسنت تربيته، ذهبت عيناه في صغره فشق ذلك على أمه وباتت تواصل ليلها ونهارها داعية له ساعية لعلاجه. فرأت ذات ليلة سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في المنام يقول لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. يا أمهات، الأم فظيعة لما بتدعي. أنتوا بربكم بدينكم شفتوا واحد أعمى رجع فتاح؟ في طبيب بالكرة الأرضية خبركم أنه هو بيخلي العميان مبصرين؟ ما في. بس أم البخاري بطرق باب السماء الأعمى رجع مفتح، وبس رجع مفتح صار سيد الدنيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. عم تدعي بإلحاح عجيب، رجعوا عيونه للولد. قال: فأصبح البخاري وقد رد الله عليه بصره، فتبدل حزنها سرورا، ثم ربته أحسن تربية، فكانت تذهب به للمساجد والعلماء وترسله لحلقات العلم، وصار فيما بعد إمام الدنيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما استطاعت الأم المربية أن تدعو لأولادها فإن سعادتهم في الدارين بدعائها. يعني شو بدك تقعد تعمل بهالبيت؟ شو بدك تقعدي تعملي؟ الله وكيلك. إذا دعوتي يا أختي، إذا استفرغتي وقتك، إذا حجزتي من وقتك، وما نحن الحق والله يا شباب يا رجال يا إخوان يا أخوات، أترون كل هؤلاء الجالسين أمامكم الناجحين الموفقين كلهم في مكانه؟ الله وكيلك بدعاء أمه، بدعاء أمه. أم تدعو فالولد يصير، ما يفكر الولد أنه هو كثير ذكي وكثير يعني ما في منه وخبراته عالمية. الله وكيلك، لأن أمك دعت في جوف ليل، أو لأن أمك دعت في ساعة قرب، جبر الله تعالى خاطرها بك ووفقك لأجلها. فأيتها الأخت، أيتها البنت، أيتها الزوجة، دعاؤك لأولادك سبب لتوفيقهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة، ولإسعادهم أنفسهم وإسعادهم من حولهم وإنجاح المجتمع بهم. فمهما استطاعت الأم المربية أن تدعو لأولادها فإن سعادتهم في الدارين بدعائها. روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك في إجابتهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شك، مستجابات 100%. نصيحة يا شباب، لاقوا طريقة أمهاتكم تدعو لكم، لاقوا طريقة هيك هي وأمك مبسوطة مسرورة تحركش فيها تدعي لك. اعمل شيء شغلة يخلي أمك تدعي لك، نصيحة والله أحسن من كل الخبرات اللي حاططها بالسي في تبعك. والله اكتب بالسي في بتدعي لي أمي، إذا بتدعي لك أمك حيمشي حالك ولو ما كتبت حتى بالسي في. نحن نريد خبرات، بس نريد هذه الأم أن تدعو لك. هكذا جعل الله تعالى ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على الولد. أي وله دعوة الوالد على الولد أو لهذا الولد. والوالد يطلق في اللغة العربية على الأم ويطلق على الأب، فهما والدان. يا أيها الإخوة، لو أردت أن أسرد لكم أخبار أمهات مربيات من ماضينا وحاضرنا لطال بي المقام. فهذه أم الإمام الشافعي، وتلك أم الإمام مالك، وأخرى ست الشام أم حسام الدين، وأخرى أم الحافظ ابن عساكر، صاحب تاريخ دمشق، وهكذا الكثيرات من أمهاتنا فيما مضى وفيما هو يحضر الآن. الأمهات يلدن للشمس الضياء وللجواهر حسنها وصفاها. ما سيرة الأبناء إلا الأمهات، فهم إذا بلغوا الرقي صباها جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها، فمها يرتل آية ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها، بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها، جبريل نحو العرش يرفع دمعها كالطل يروي في الجنان رباها، لولا وقوفي عند أمر المصطفى وحدود شرعته ونحن فداها، لمضيت للتطواف حول ضريحها وغمرت بالقبلات طيب ثراها. اللهم اجز عنا أمهاتنا خير الجزاء، اللهم بارك في بناتنا وفي زوجاتنا ليكن أمهات صالحات ومربيات مصلحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.